السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من بين قوسين، والتي ننقلها لكم من مقر جريدة الوب، حيث نصحبكم في جولة سريعة نتعرف فيها على أهم الأخبار التي تتصدر صحف الغد. ويرافقني في هذه الجولة الأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكتروني. أهلا بك أستاذ.
أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير.
أستاذ عادل، هنبدأ الأول من البوابة وناخد أهم الأخبار سريعا. المشير يعلن إلغاء قانون الطوارئ، هل هذا القرار في ذلك الوقت له مغزى؟
أولا هذا القرار يعني رغم متأخره عدة سنوات، ولكن عندما صدر اليوم كان يعني له عامل كبير جدا على نفوس المصريين، وأعتقد على كنا ننتظره من مدة طويلة، فبالتالي هو أحسن هدية للاحتفال بالعيد الأول للثورة المصرية، يعني أحسن هدية من المجلس العسكري تمت حتى الآن للثورة المصرية، لتأكيد على جزئتين. الجزئية الأولى أن لا طوارئ بعد اليوم، وبالتالي لا حالات استثنائية بعد اليوم، ولا سجون استثنائية بعد اليوم، ولا محاكمات استثنائية بعد اليوم إلا للمجرمين والعتاة الإجرام والبلطجة. الجزئية الثانية أن الشعب المصري يستحق هذه الهدية من لجني ثمار ثورته، ونحن نحتفل ب 25 يناير عيد الثورة المصرية، وبالتالي ستكون هذه الهدية لتهدئة كثير من الانفعالات ومن أعمال يعني الضغط التي كانت موجهة ضد المجلس العسكري على وجه التحديد في هذا التوقيت، وهو قبل ساعات من الاحتفال بعيد الثورة.
يعني حضرتك مع اختيار هذا الوقت، يعني توافق على هذه الهدية وترحب بها، وأنت مع اختيار الوقت، يعني اختيار الوقت من نفسه في ذكائية.
هو اختيار ذكي جدا، يعني خاصة جت بعد بداية ناجحة لانعقاد الدورة البرلمانية، وبالتالي أصبحت هناك سلطة حقيقية في الدولة، سلطة الشعب وسلطة البرلمان. فعندما انتقلت السلطة التشريعية وسلطة الرقابة إلى البرلمان، أصبحت هناك قوة أخرى تقول أن لا طوارئ بعد اليوم، وبالتالي كانت هدية جيدة للمصريين جميعا.
أستاذ، لننتقل إلى خبر آخر أيضا من بوابة الوفد، إخلاء أقسام الشرطة من السلاح. هل سبب هذا الإخلاء متوقع أن تحدث يعني أحداث عنف أو هجوم على الأقسام، ولا ده إجراء عادي تحسبا لأي ظروف؟
والله إحنا جات لنا معلومات منذ قليل أن هناك كثير من الشباب الذي يعني يملأ جدران المترو وجدران الشوارع، كثير الشوارع الرئيسية كثيرة، بمطالب بإسقاط العسكري وطالب ب يعني استعمال العنف مع قوات الجيش أو الشرطة. فهذا الإجراء يعني اتخذ من قبل في أحداث أخرى، ولكن اليوم كان ضروري جدا، لأن في توقعات بهجوم على بعض أماكن الشرطة وتجمعات بالذات، لأن يعني لما بيكون الهجوم مش من متظاهرين أصليين يعني، لكن بتستغل بعض الشعب مشغول والشرطة مشغولة في اتجاه آخر، ثم يهجم على تجار مخدرات، تجار سلاح، بلطجية، يهجمون على أقسام الشرطة ولإخراج ما بها من مسجونين. فهذا إجراء احترازي جيد لمواجهة احتمالات عنيفة غدا، ولكن إن شاء الله لن يحدث ذلك مع يعني تفاؤلنا بغد إن شاء الله.
إن شاء الله نأمل هذا. يعني هناك أيضا خبر آخر في البوابة يستدعي الوقوف عنده، وهو الخلاف الذي دار بين الأحزاب تحت قبة البرلمان، فأدى إلى تأجيل انتخاب اللجان الفرعية بمجلس الشعب.
وحدث منذ قليل، يعني كانت هناك في الجلسات المسائية لمجلس الشعب اليوم، يعني كانت مفروض تتم انتخابات رئاسة لجان نوعية 19 لجنة نوعية في مجلس الشعب. كان هناك يعني رغبة في التوافق على أن يكون للأحزاب الأقلية يعني رئاسة أو وكالة أو سكرتارية بعض هذه اللجان، على أساس المشاركة في صناعة القرار السياسي. ولكن عندما فوجئوا بعروض المرشحين، لو أن أغلب رؤساء اللجان سيكونون من حزب الحرية والعدالة، وأقلية منهم من حزب النور، مجموعة حزب النور، فبالتالي لا هذه الأحزاب زي حزب الوفد والكتلة وأحزاب الأحزاب الأخرى الصغيرة لم تجد لنفسها مكانا في رئاسة هذه اللجان، وبالتالي عندها خبراء كثيرة جدا وعندهم رغبة في مشاركة في صناعة القرار السياسي أو المطبخ السياسي، لأن اللجان البرلمانية هي لجان طبخ القوانين ولعرضها على في صورتها شبه نهائية على الجلسة العامة لمجلس الشعب، فبالتالي بتكون هذه هي اليد اليمنى للبرلمان لصناعة القرار السياسي أو صناعة القوانين والتشريعات. فلما لقوش نفسهم هيفوزوا بأي منصب، سبع أحزاب قرروا عدم المشاركة. فدي وضعت حزب الحرية والعدالة ومجموعة حزب النور في مأزق سياسي، أنهم يريدون أيضا افساح المجال والاستفادة من خبرات الأحزاب الأخرى، فتوافقوا في نهاية المطاف على أن تؤجل الانتخابات إلى 30 في الشهر الجاري في موعد إجراء الجلسات القادمة، حتى يعني تكون هناك ائتلاف يعني من شكل توافق أو مفاوضات تحتية ما بين أحزاب أو أخرى.
بس في ناس المقاطعة كثير يعني من الناس لا يعرفون كيف يتم انتخاب هذه اللجان، هل هذه اللجان يتم انتخابها أو رؤساء اللجان تحديدا يتم انتخابهم من خلال تصويت ولا اختيار الأحزاب حسب الأغلبية أو حسب عدد اللي فازوا في مجلس الشعب؟
هو بتحصل بالضبط زي ما حصل في الجلسة العامة، بس بيحصل ايه دلوقتي احنا عندنا النواب عدد منهم مثلا اختار لجنة اختار انضمام للعضوية، مثلا حوالي 30 نائب اختاروا مثلا لجنة حقوق الإنسان، 30 آخرين اختاروا لجنة التعليم، 30 لجنة الصحة. هؤلاء الأعضاء الأصليين، لأن كل نائب من حقه الانضمام إلى كنائب يعني أصيل، لجنة أصيلة بالنسبة له ولجنة فرعية. اللجنة الأصيلة دي هي اللي بينتخب فيها داخليا ويدي صوته، وصوته يحتسب حتى عند التصويت صوت، لكن اللجنة الفرعية أو اللجنة غير الأصلية بالنسبة له بيعتبر حضوره يقول رأي زي ما هو عايز بس ليس من حق التصويت. فداخل هذه اللجان بتختار من بينها من بين أعضائها الرئيس اللجنة، رئيس لجنة التعليم مثلا، وله وكيلين، وكيل فئات وكيل عمال، وله سكرتير اللجنة اللي هو بيختص بقى بإعداد جداول الأعمال وحاجات من دي. فهذه هذا مطبخ صغير يعني فيما يخص مثلا قرارات التعليم وكل شؤون التعليم هذا كده في لجنة التعليم، كل ما يخش ما يخص شؤون الصحة ده كده في لجنة الصحة، كل ما يخص مجال حقوق الإنسان أو الدفاع عن الأمن القومي وهكذا القصة على ذلك.
أستاذ بعد انسحاب بعض الأحزاب اعتراضا على استئثار الإخوان بمعظم هذه اللجان، هل تتوقع أن الإخوان أو الحرية والعدالة تحديدا يتخلى عن رئاسة بعض هذه اللجان ليحدث نوع من التوافق؟
أعتقد أن الحرية والعدالة يعني بي من الذكاء السياسي أنه يفسح المجال على الأقل للوكالات كثير من اللجان حتى يتحملوا معه المشاركة السياسية. ممكن هو ركز على لجان أساسية يعتبرها مثلا مهمة جدا لتنفيذ خطط أو أهداف عامة باعتباره يملك الأغلبية أنه هو عايز حقها، مثلا ممكن يمسك لجنة الخطة والموازنة، ممكن يمسك الدفاع والأمن القومي، الحريات وحقوق الإنسان يعني. لكن في هناك لجان نوعية أخرى تفسح المجال للأمور التكنوقراط زي ما يقول، ومثلا زي لجنة الزراعة أو لجنة الري، في ممكن يلاقي أن في رموز في أحزاب أخرى فنية تقدر تدير وتعلم شؤون هذه اللجان أفضل منهم، فبالتالي من الأفضل أن يفسح المجال لأحزاب أخرى حتى لا يقولوا أن حزب الحرية والعدالة يريد أن يستأثر كما استأثر الحزب الوطني بكل هذه المناصب من قبل.
أستاذ عادل ندى ضوابط الوفد، وننتقل إلى الجريدة وفي الصفحة الأولى صباح الثورة، الثغار راجعين إلى الميدان والشعب يريد حق الشهداء، نواب الوفد يطالبون بالقصاص من قتلة المتظاهرين، والبرلمان يستدعي الجنزولي لسؤال عن محاكمات النظام الفاسد. يعني نود الأول تعليق على تخيل حضرتك أو توقع حضرتك لغدا في ميدان التحرير كيف سيأتي؟
اولا ميدان التحرير بدا من الان رغم الامطار الشديده التي تهطل منذ ساعات على ميدان التحرير والقاهره، لكن يعني يعتبر شبه ممتلئ، في هناك نظام كبير حسب زملائنا في الميدان، هناك لجان تقوم بحفظ الامن، هناك تقوم التفتيش، تقوم توفير الماوى وتوفير الاشياء الكثيره من المأكولات وغيرها، هناك منصات نصبت لجميع القوى السياسيه والاحزاب الأحزاب في هناك توافق عام من جميع القوى السياسية، وتم تكليف 5 نواب من مجلس الشعب بالتوجه إلى ميدان التحرير لحمل رسالة البرلمان لممثلي الثورة في الشارع المصري في ميدان التحرير. هناك رغبة من جميع القوى السياسية على أن تكون احتفالية شعبية كبيرة ممثلة لأفضل ثورة شعبية، ده من جانب. هناك رغبة من قوى سياسية أخرى تريد أن توصل رسالة للمجلس العسكري أن ترفض المحاكمات العسكرية وترفض استمرار المجلس العسكري في الحكم. يعني هناك قوى كثيرة ستشارك، يعني نتمنى أن يعني فعلا تكون يعني احتفالية، يعني لن يغيب عنها أهل الشهداء ولا الضحايا ولا المصابين. يعني نتمنى أن تكون تخرج في نهاية الأمر معبرة عن صورة الشعب المصري العريق وكيف يحتفل بانتصاراته، وتمر إن شاء الله بخير.
هذا ما نأمله، لكن هل تتوقع أن تكون هناك أحداث عنف، لا أقصد في الميدان تحديدا وإنما ربما خارج الميدان؟
من المتوقع أن تحدث في بعض الأطراف، في بعض المناطق ممكن تحصل مناوشات، ولكنها يعني أنا شايف أنها جاية من طيارات بسيطة، جاية من أفكار يعني يحملها مجموعة من الشباب يعني معظمهم في الاتجاه اليسار أكثر. فيعني أعتقد أن تطويع ومنحهم الفرصة للتواجد والمشاركة، أعتقد أنه ممكن يزيل الاحتقان عندهم بأي شكل من الصور، خاصة أن احنا نتمنى ألا تكون هناك مبادرة من أي طرف من الأطراف لاستخدام العنف، أن استخدام العنف سيولد شرارة كبيرة في الميدان نخشى أن تحدث، وإن شاء الله يعني نتمنى أنها لن تحدث في إن شاء الله.
أمر آخر في الميدان وهو بشأن الائتلافات، هل تتوقع أن تحدث نوع من التعارض أو الاختلاف بين الائتلافات المختلفة؟
أنا شايف توافق أكثر من اختلاف، يعني رغم أن في بعض الائتلافات بتحرص على تجميع قواها يعني لاستخدام رسالة عنيفة وليست أفعال عنيفة ضد المجلس العسكري والحكومة وبعض البرلمان، ولكن هناك ائتلافات أكبر تدعو للتهدئة ممثلة في الأحزاب السياسية وممثلة في الإخوان والتيار السلفي وباقي التيارات اليمينية الأخرى، لكن أعتقد أن التوافق في الائتلاف السلمي أكثر منه في الائتلاف الذي يستخدم العنف أحيانا.
استاذ الدعنا ننتقل إلى خبر آخر، مفاجأة الدفاع العدلي، الإخوان عقدوا اتفاقا سريعا مع جهاز اتفاقا سريا مع جهاز أمن الدولة للمشاركة في مظاهرة 25 يناير. الاتفاق استهدف الحفاظ على صورة الجماعة أمام الشعب واعتقال قيادات مكتب الإرشاد بعد نقض العهد وزيادة الأعضاء في جمعة الغضب. يعني محتوى الخبر بيقول بيفاجئ ان محامي العدل بيفجر مفاجأة ان الإخوان اتفقوا مع أمن الدولة ان هم ينزلوا الميدان بحساب ويشاركوا عشان حفاظا على صورتهم، ولكن هم كما يقول يعني خدعوا أمن الدولة ونزلوا بأعداد كبيرة وترتب عليه اعتقال بعضهم. هل تعتقد صحة هذا الكلام؟ وإن لم يكن صحيحا فماذا يفيد في إجراءات المحاكمة كي يفجر هذه القنبلة الآن؟
أولا هو عايز دي العيب محامين لضرب الوحدة السياسية التي تمت الآن في الشارع المصري واللحمة السياسية التي شهدها المجتمع أمس في افتتاح الدورة البرلمانية، وكيف كان هناك كانت فرحة شعبية كبيرة جدا. فالعيب الدفاع التي يستخدمها يريد إعادة المربع صفر إلى أحداث الفتنة بين التيارات السياسية وأحداث الشك وعدم الثقة في أي تيار سياسي، وبالتالي إذا افتعل هذه الأزمة ونجح فيها فبالتالي لن يكون هناك مصداقية بين أي قوى سياسية أخرى، ويستطيع الهروب بجلده من حبل المشنقة. فأنا أعتقد أن يعني حسب ما كنا نراه في الساحة السياسية من أحيانا تنسيق ما بين حتى الجماعة الإخوان وأجهزة الأمن في هذه الفترة لم يكن تنسيقا على هذا المستوى الغريب والذي يقول أنه اتفاق سري، ولكن كان يطلب من الإخوان عدم النزول وإلا سنفعل بكم كذا، وإلا واستخدموا
تهديد وليس
هي. هناك تهديدات كانت بتصدر ولم تصدر لحزب الإخوان بس، كانت بتصدر لكميع الأحزاب السياسية حتى عندنا في الوفد كان يهدد. يعني يمكن حتى رئيس الوفد أعلن قبل كده عدة مرات بأن هناك يعني تهديد وصله مباشرة من أجهزة أمنية، إذا فعل كذا سيفعل به كذا، وفعل ووضع على قائمة الممنوعين من السفر لما لم يلتزم بهذه الشروط. فكانت هذه الشروط يعني تأتي لجميع الأحزاب، جاءت للإخوان وقد يعني وجدوهم لم يلتزموا بها، لم يلتزم بيعتبر تعليمات وليس اتفاقات. إن عندما يصدر لك تعليمات من الأمن وليس أمام خيار، فأنت تقول أنك لا إذا نزلت مثلا سأسحل مثلا شباب الإخوان في أمن الدولة، سيجيبهم زي ما كان بيعمل في الجماعات الإسلامية. فبالتالي عدم التزامه بهذا الشرط ليس معنى اتفاق. ونزل الإخوان فعلا في 25 يناير ونشهدناهم أمام نقابة المحامين ودار القضاء العالي، وكان على قيادتهم محمد النائب الحالي محمد بلتاجي، زي ما نزلت برضو حزب الوفد ونزلت قوى سياسية أخرى من كفاية وغيرهم. فيعتبروا هذا خروج عن الاتفاق الذي يعتبره اتفاق يعني، لكن هي قرارات وتعليمات أمنية بعدم نزول للجميع. وبالتالي لهذا كلام أسمي كلام فارغ، هدفه الالتفاف على اللحمة الشعبية التي تطالب برأس الرئيس المخلوع.
أستاذ عبدالله، هل تعتقد أن بعد مجلس الشعب الجديد أن المحاكمة تأخذ شكلا آخر كنوع من الجدية أو السرعة أو حتى تغيير مسار المحاكمة؟
وللأمانة يعني الأمور حصل فيها يعني لخبطة كبيرة جدا وتلاعب في الأوراق وحصل تباطؤ في البداية، فبالتالي هناك كثير من الأوراق المطموسة، كثير من الوثائق والمستندات وشرائط الفيديو التي حرقت والتي لم تسلم في حينها. هناك كانت محاولة لتعمية النيابة العامة في البداية، وبالتالي القضية لم تذهب مكيفة بشكل كامل للمحكمة. فعلينا أن نمنح المحكمة فرصة كافية لدراسة جميع الفحوصات، وفي النهاية ستحكم بما يراعي ضميرها وبما يراعي الحقيقة التي أمامها.
أنا أسأل سؤال آخر، يعني هل مجلس الشعب بصورة أوضح يملك أن يضغط على المحكمة ليس لتغيير وجه العدالة، وإنما يضغط لتأخذ المحكمة شكلا أكثر جدية؟
احنا هنا عندنا مبدأ فصل بين السلطات. احنا الفصل البرلمان من حقه أن يشكل لجنة تفصي حقائق خاصة للتحقيق في هذا الأمر، خاصة أن كثير من النواب اليوم وجهوا اتهامات مباشرة للمخابرات العامة ووجهوا لأجهزة الأمن أنها قصرت في تقديم الأدلة للاتهام التي يعني كانت تسرع في مواجهة الحقائق وتوجيه المحكمة بسرعة عالية. لكن لا يملك البرلمان توجيه القضاء ولا يملك التدخل في أعماله، باعتبار احنا بنقر في الآخر دولة القانون، ولا تقر بمبدأ الفصل بين السلطات، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فليس من حق المجلس الشعب أيا كان أن يتعجل أو أن يصدر تعليمات أو يظهر أي نوايا أو يطلب أي شيء من إلا في حدود القانون.
سعد، يعني هناك خبر يقول الجلسة الافتتاحية لبرلمان الثورة في وسائل الإعلام الدولية لوس أنجلوس تايمز تشبه الجلسة بصلاة الجمعة، والجازيت تحذر من تكرار التجربة الإيرانية. فهنا مش عايزين يعني أنا مش عايز أعلق على كل واحدة فيهم قالت إيه، لكن هو مجرد إن هذه الصحف العالمية تهتم. هل أمر مصر وهل وصول الإسلاميين إلى مجلس الشعب يسبب قلقا في أوروبا وفي أمريكا إلى هذا الحد؟
يعني لازم ندرك جميعا أن هذه مصر، يعني مصر لها حجم كبير وثقل كبير جدا، والعالم كله يعني أعتقد كان يقف على أصابعه أمس حينما بدأ شرع البرلمان في بداية الدورة البرلمانية، لأن كان ينظر كيف ستدار الجلسة. وللأسف الشديد يعني نجد أن أغلب الإعلام الغربي والإعلام الدولي ركز على السلبيات التي حدثت في الجلسة، رغم أن كثير من الـ يعني مثلا البرلمان الإيطالي تحصل فيه أعمال عنف وضرب بالـ يعني بالبوكس يعني في كثير من اللجان العادية. البرلمان البريطاني تحدث فيه مشاحنات وتبادل الشتائم، والحمد لله لم تحدث أمس، امبارح كانت جلسة نموذجية، يعني قد يكون هناك خروج على اللائحة في بعض الأمور، ولكنها أمور طبيعي بسيطة جدا وأقل من تافهة. ركز على الإعلام الغربي لأنه يريد أن يضرب المشروع المصري في الصميم، يستخدم مثلا بعض العبارات التي صدرت من بعض غير ذوي الخبرة، يعني بعض النواب لا يملكون خبرة فعلا في اللائحة ولا يعرفون اللائحة، وبالتالي يحاولون التصرف بطبيعتهم كأنها في مناقشات عامة. ولكن هذا يعني هذا غيظ، وهذا يعني ما في قلوبهم من غيظ على نجاح التجربة. يعني لم أرى أي تحليل غربي منصف لجلسة الافتتاحية أمس، لأنها أنا كخبير بخبرة خبرتي في الافتتاحات في الدورة البرلمانية 11 سنة اللي فاتت، كانت جلسة نموذجية من جميع النواحي في إدارتها، في إدارة التي أدارها الدكتور محمود السقا بجدارة، في انتقال السلطة وسلاسة الموضوعات وسخونة المناقشات، حتى عندما احتدم الخلاف احتكموا للائحة والقانون، رغم أنهم غير يعني كانوا من الممكن أن يخلقوا وضعا جديدا، ولكن التزموا باللائحة وبالقانون يعني لحد كبير جدا يشرف على المستوى المحلي والدولي.
السعادة يعني خبر نشرتموه في الصفحة الثانية، وهي مشتغلات على الوقود في 4 محافظات، توقف النقل في الإسكندرية و7 محاضر في المنوفية و25 جنيها لصيانة البوتاجاز في الإسماعيلية. هل أزمة البوتاجاز والوقود ما زالت موجودة فعلا، أم هو نوع من أنواع التلاعب لتأخير التجمعات في محافظات مختلفة؟
أنا عايز بس أقول جزئية مهمة جدا، يعني حضرتك لما ترجع الانتخابات 2010 اللي حصلت، ألاقي أن أنبوبة البوتاجاز كانت وصلت 35 جنيه في الأرياف. لما تيجي النهاردة أنبوبة يعني ده كان سبب إيه؟ ما كانش يعني لا ثورة ولا كان حاجة، كانت حسن مبارك موجود وكل قواته موجود. يبقى إذن هناك أزمات مفتعلة تفتعل دائما، زي أزمة البنزين. ما كان في أزمة الأسبوع اللي فات، وقلنا لما كلمنا فيها حتى قلنا إن دي فشل إداري وليست هناك أزمة حقيقية، لأن الدولة تنتج الغاز يأتي ويستورد من الجزائر وغيرها الآن بشكل مرضي وجيد جدا، وبدرجة إن توزيع الأنابيب من الدولة من المستودعات يزيد عن 1,000,000 أنبوبة يوميا. فبالتالي ليست مشكلة نقص ممكن تهدد البلاد بأزمة خطيرة، لكن هي مشكلة ضمائر واستغلال فرص، واستغلال للأسف الشديد أن يعني ما أنعم الله علينا بنعمة الحرية لم ينعم علينا بنعمة الرضا والإيمان الحقيقي، بحيث الناس تبقى تراعي الله في عملها وتراعي الله في الناس، لأن هي اللي بتخلق الأزمات. البنزين بيروح يخزن في البيوت الآن، الأنابيب البوتاجاز بتخزن في المستودعات لاستغلال للأسف الأوضاع السيئة في البلد وعدم وحالة برضو الرخاوة الأمنية الموجودة، وبالتالي لا يراعى الله، فلازم تحدث مثل هذه الأزمات ليس وراها إلا الجشع وإحداث خلخلة داخل المجتمع لصالح فئة من البشر اعتادوا أصلا ينهشوا في لحوم الناس، فما بالك ينهشوا في جيوبهم بسهولة.
أستاذ عادل، في سيناريو طريف نشرته الصحيفة في الصفحة 13، هو سيناريو تخيل لو لم تنجح الثورة، سيناريو ما لم يحدث في 25 يناير، انتخاب جمال مبارك رئيسا لمصر وإسقاط الجنسية عن البرادعي وبديع. جمال مبارك في صحيفة الأهرام، حضرتك مصورينه كده، جمال مبارك رئيسا لجمهورية مصر العربية، وكمان عنوان بعده القذافي والأسد يزوران مصر لتهنئة جمال، وأمريكا تشيد بنزاهة انتقال السلطة. أيضا محاكمة وائل غنيم وأحمد ماهر ونوارة نجم وأسماء محفوظ بتهمة الخيانة. طبعا هو يعني سيناريو هو مضحك، ولكن كان ممكن احنا نقع في حاجة زي كده فعلا، كنا نشوف حدث كده.
لا هو مسترين ومضحك والحاجة، هو سيناريو يعني الأمانة رسم هذا السيناريو العديد من الزملاء رسوم في جريدة الوفد، الأستاذ عمرو عكاشة رسام الكاريكاتير في بوابة الوفد، وكتب هذا السيناريو الآن الأستاذ مصطفى عبيد زميلنا في قسم الاقتصادي. هو سيناريو كان واقعيا جدا، حضرتك لما كنا نشاهد المشهد 2010 من بدايتها تحديدا وكيف أجريت الانتخابات وكيف تم اختيار النواب في منتهى السوء الفاسدين منهم واللصوص المال العام وكيف أتي بهم واستبعد حتى من داخل الحزب الوطني العناصر النظيفة القادرة فعلا على خدمة الناس. كل هذه الأمور عندما تراها كان هو السيناريو الحقيقي الذي كان سيحدث في مصر، لأن أحمد عز كان يجهز، كنت أطلق عليهم قبل الثورة عصابة التوريث. هذه العصابة التي كانت تجهز مصر من برلمانها من مؤسساتها العلمية ومؤسساتها التنفيذية كانت تجهز لكي يرث العرش جمال مبارك في ديسمبر 2010. كان بالتالي بيجهزوا البرلمان ويخلص في اكتوبر 2010 ويخلص في ديسمبر، وكانوا بيجهزوا ان هو يتولى العرش في 2011 في بداية 2011. فالحمد لله ربنا اكرمنا بالثورة غيرت هذا السيناريو، لكن كان السيناريو طبعا سيتبعه ان جميع من يعارض هذه الفكرة كان سيسجن او يقتل، او يعني حضرتك يعني كان في شراهة جدا للفوز بمقعد الكرسي ايا كانت التضحية او ايا كانت الجريمة التي ستتكب، بدليل ان البلد عندما اعتقد فقد الناس كثيرا من الرغبة في المشاركة في الحياة السياسية ويعني ابتعدوا عن العمل السياسي حتى داخل الاحزاب السياسية المختلفة، الامن كان يدبر انفجارات ضد الاقباط وحتى يحدث هناك التباس ما بين المسلمين والاقباط باعتراف يعني في قضية القديسين تحديدا كنيسة القديسين، فكان يدبر هذه المؤامرات، كان يصبح هناك وسيلة ما للقبض على اي عناصر يعني يراها سواء من المسلمين او الاقباط، بحيث توضع في السجون وتظل تحت حكم الطوارئ الى سنوات اخرى كي يتم تنفيذ مثل هذه الجريمة. فكان سيناريو محبك وكان سينفذ بدقة تامة.
اي يعني انا قصدت انه سيناريو مضحك لنا الان لانه لم يحدث، ولكن لو حدث بالفعل كان هيكون سيناريو مؤلم اكيد. يعني
هو كان بقول لحضرتك احنا شفناه، يعني انا شخصيا رايت هذا السيناريو في مجلس الشعب في نهايه الدوره البرلمانيه قبل الماضيه اللي هي طبعا في يونيو 2010. رايت هذا السيناريو كيف يدار الاشخاص في البرلمان وفي المؤسسات الحكومية والمؤسسات التنفيذية، يعني من يعين في وكالة الوزارة كذا، ومن يعين في وزير كذا، من يعين في مجلس الشعب كذا، يعني رأينا هذا الخيارات وكنا نحصل على معلومات من داخل أعضاء في حزب الوطن نفسهم غير راضين عن هذه المهزلة، ولكنهم كانوا لا يستطيعون الكلام طبعا إلا يعني دردشة وشكوى تأتينا بس بثقة هذه العلاقات. فكان سينفذ بحذافيره للأسف الشديد.
يعني هناك خبر نود أيضا الوقوف عنده، وهو يتحدث عن ماذا؟ يتحدث هذا الخبر عن اتهام الثورة بأنها هي المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بشركات القطاع العام، ويقول عنوان خدعوك فقالوا، على اعتبار أن هذا ليس حقيقة، وإنما ما حدث في القطاع قطاع الأعمال من خسارة للشركات ليست السبب فيه المباشر هو الثورة، وإنما السبب هو الإهمال الذي طال هذه الشركات التابعة للقطاع العام على مدى 20 عاما.
لا احنا القطاع الأعمال بالذات جرف قبل الثورة، يعني قطاع الأعمال بدأ نزيفه المميت منذ عام 92 حينما أنشأت وزارة قطاع الأعمال بقيادة رئيس الوزراء المسجون حاليا عاطف عبيد. يعني هذه الوزارة كانت مهمتها بيع الكحكة الكحكة الأصلية اللي كانت ممكن يستفيدوا منها، لإما العالم كله أدرك مع الأزمة المالية التي بدأت 2009 أن سلطة الدولة لابد أن تعود مرة أخرى إلى المؤسسات المالية، كما حدث في أمريكا عندما اشترت الحكومة الأمريكية العديد من البنوك والشركات الكبيرة اللي الشركات بسمها شركات الأم لأن تكون مساعدة في إعادة التوازن الاقتصادي أو العجلة الاقتصادية في الدولة. فبالتالي أصبح هناك اتجاه عالمي أن يكون هناك مؤسسات مملوكة للحكومات قادرة على إنقاذ اقتصاد هذه الدول. فبالتالي لم يكن هناك أي شيء يباع، يعني بيع القطاع العام وخسرنا كثيرا من ملياراته، وكان الثورة للأمانة هي التي ستعيد إن شاء الله هذا الانتصار له من جديد.
يعني نقول رويدا ولا نحمل الثورة ما لا تطيق. آخر خبر أستاذ عادل أود أن تعلق عليه، وزير الداخلية كان منذ أيام أو منذ فترة أعلن عن إعفاء من العقوبة لمن يقوم بتسليم السلاح، وها هو يصدق فيما وعد. وزير الداخلية يكافئ مواطنين قام بتسليم 6 أسلحة نارية.
والله احنا عندنا حتى في الوفد يعني احد الشخصيات في احد الزملاء في لجنة الوفد في الزقازيق، يعني عندما حصلت الثورة يعني خزنوا في بيته يعني كل اسلحة مركز فأوس، فيعني وروح سلمها للدولة، يعني كانت منظر جيد يؤكد ان المواطن ما زال يثق في الدولة كدولة، والمواطن ما زال نواياه يعني ناحية الشرطة نوايا طيبة. فالنوايا الناس كلها يعني اعتقد انها لابد ان تكافئ، انها تعامل معاملة انسانية، وهي محاولة لإعادة الثقة ما بين الشرطة والشعب، والشعب يمد ايده يعني فعلا افضل من الاول بكثير جدا تجاه الشرطة، وعلى الشرطة ان تبادر، واعتقد ان هذه مبادرة طيبة من الوزير، وايضا هي اكثر طيبة من المواطنين انفسهم.
استاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الالكترونية، انا بشكر حضرتك على تواجدك معنا في بين قوسين وعلى استضافتك لنا في هذه الحلقة.
شكرا جزيلا، انتم منورين بوابة الوفد وجريدة الوفد، ونتمنى ان شاء الله نلتقي دائما على خير ان شاء الله.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة، وحتى نلقاكم في حلقة الغد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.